والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ركعتي المغرب أين تصليان. حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود، حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير، أخبرنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت. كعب بن عجرة الصحابي رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل، قبيلة من قبائل الأنصار رضي الله عنه، فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، يعني يصلون السنة سنة المغرب، فقال: هذه صلاة البيوت. يعني يستحب أن يصلي المسلم السنن في البيت، فالصلاة في البيت، صلاة السنن والنوافل بالبيت سبب لنزول البركة من الله تعالى وسبب للخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا النوافل في بيوتكم ولا تجعلوها كالقبور، لأن المقبرة لا تصح فيها الصلاة، فلا تجعل بيتك كالمقبرة، يعني صل السنن والنوافل في البيت، هذا هو الأفضل، ولو صلى في المسجد جاز، ولكن الأفضل صلاة النافلة والسنن في البيت. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة المغرب البعدية في بيته، فهذا هو الأفضل، ولو صلى في المسجد جاز. حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجائي، أخبرنا طلق بن غنام، أخبرنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. فهذا يدل على أنه أحيانا كان يصليها في المسجد. قال أبو داود رحمه الله: رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله، يعني جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: حدثناه محمد بن عيسى بن الطباع، أخبرنا نصر المجدر عن يعقوب مثله. حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي، قال: أخبرنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسل، لأن سعيد بن جبير تابعي رحمه الله لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السند رواه مرسلا عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعقوب القمي أخبر أن كل إسناد فيه عن جعفر عن سعيد بن جبير فهو عن ابن عباس. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله: في إسناده يعقوب بن عبد الله وهو القمي الأشعري، كنيته أبو الحسن. قال الدارقطني رحمه الله: ليس بالقوي، يعني أنه فيه ضعف. باب الصلاة بعد العشاء. حدثنا محمد بن رافع، أخبرنا زيد بن الحباب العكلي، أخبرنا مالك بن مغول، حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هاني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريح بن هاني التابعي رحمه الله سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط ودخل عليه إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا وكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، يعني بعد صلاة العشاء. ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا، النطع هو جلد، فرحنا له قطعة الجلد ليصلي عليه، فطرحنا له نطعا أي جلدا يصلي عليه، فكأني أنظر إلى ثقب فيه، كان ذلك الجلد فيه خرق، فكأني أنظر إلى ثقب فيه أي في النطع ينبع الماء منه، فجعل الماء يدخل من ذلك الخرق. وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط، أي كان لا يجعل بينه وبين الأرض ثوبا يقي به يقيه الأرض، بل كان يسجد على الأرض صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا أنه كان يسجد على الخمرة، وهو شيء من البساط على قدر السجود، فيجوز أن يصلي على سجادة ونحوها لا بأس به. وفي هذا بيان تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، وضعوا له النطع ولكن الماء جعل يدخل من الخرق، والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء 4 أو 6 ركعات، وفي بعض الروايات 2 ركعات، أحيانا كذا وأحيانا كذا. أبواب قيام الليل، باب نصف قيام الليل والتيسير فيه. حدثنا أحمد بن محمد المروزي ابن شبويه، حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في ذي المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. الآية نسختها الآية التي فيها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وناشئة الليل أوله، وكانت صلاتهم لأول الليل. يقول: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل. وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. وقوله أقوم قيلا أي هو أجدر أن يفقه، هو أجدر أن يفقه في القرآن. وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا. قال الشارح رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. هذا الخطاب كان في أول وقت نزول الوحي قبل تبليغ الرسالة، ثم خوطب بعد بالنبي والرسول. بعد ذلك كان الله تعالى يخاطبه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. قم الليل أي للصلاة إلا قليلا. وكان القيام فريضة في الابتداء، كان قيام الليل فرضا في أول الأمر. ثم بين قدره فقال: نصفه أي قم نصف الليل، أو انقص منه قليلا، أو انقص من النصف قليلا، أو زد عليه، زد على النصف قليلا، ورتل القرآن ترتيلا. هذا كان في أول الأمر فرض. قم الليل أي للصلاة إلا قليلا. وكان القيام فريضة في الابتداء، ثم بين قدره فقال تعالى: نصفه أو انقص منه قليلا أي إلى الثلث، أو زد عليه أي على النصف إلى الثلثين. خيره بين هذه المنازل: نصفه أو أقل من النصف يعني الثلث، أو أكثر من النصف يعني الثلثين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يقومون على هذه المقادير، وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان، وكان يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب. واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم، فرحمهم الله وخففه عنهم ونسخها الله بقوله تعالى كما قال الراوي نسختها، أي هذه الآية الأولى الأخرى التي فيها، أي في هذه السورة، وهي قوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذه ناسخة لأول السورة، تخفيف من الله عز وجل. علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه فتاب عليكم، أي فعاد عليهم بالعفو والتخفيف، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، من غير تحديد لوقت، لكن قوموا من الليل ما تيسر. عبر عن الصلاة بالقراءة، فهذه الآية نسخت الذي كان الله أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل، واختلفوا في المدة التي بينهما، يعني بين الآية التي فرض الله فيها قيام الليل وبين الآية التي خفف الله فيها عن عباده، سنة أو قريب منها أو 16 شهرا أو 10 سنين، اختلفوا في المدة. منهم من قال سنة أو قريب من السنة، ومنهم من قال أو 16 شهرا، ومنهم من قال 10 سنين. أخرج عبد الله بن أحمد رحمهم الله في زوائد الزهد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما ينام من الليل، إن كان ينام قليلا، لما قال الله له قم الليل إلا قليلا. وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي رحمهم الله وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى أنزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة. هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان بين أول ما فرض الله القيام وبين ما خفف كان بينهما سنة. وأخرج ابن جرير رحمه الله وغيره عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولا سنة حتى ورمت أقدامهم، انتفخت من طول القيام، حتى ورمت أي انتفخت أقدامهم وسوقهم جمع ساق، حتى نزلت فاقرأوا ما تيسر منه فاستراح الناس. الله أرحم الراحمين جل جلاله. وأخرج ابن جرير رحمه الله وغيره عن سعيد بن جبير رحمه الله قال لما نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين يقوم الليل كما أمره الله، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله بعد 10 سنين إن ربك يعلم أنك تقوم إلى قوله فأقيموا الصلاة، فخفف الله عنهم بعد 10 سنين. كذا في الدر المنثور اسمه كتاب، وناشئة الليل أولا، إن ناشئة الليل يعني أول الليل، أي أول الليل، هذا تفسير من ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ناشئة الليل. وأخرج البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن ناشئة الليل قال قيام الليل بلسان الحبشة، إذا قام الرجل قالوا نشأ. وأخرجه أيضا في سننه عن ابن أبي مليك قال سألت ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم عن ناشئة الليل قال قيام الليل. وكانت صلاتهم أي الصحابة رضي الله عنهم بأول الليل، أي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون للتهجد بأول الليل خشية أن لا يقومون بعد نومهم فيفوت عنهم الفرض وهو قيام الليل. يقول أي ابن عباس رضي الله عنهما هو أي قيام أول الليل أجدر أي أليق وأحرى. وقوله تعالى أقوم قيلا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هو أجدر أن يفقه في القرآن، لأن قيام الليل أصوب قراءة وأصح قولا من النهار لسكوت الأصوات في الليل فيتدبر في معاني القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا أي أجدر أن يفهم، لأن هناك هدوء، الليل هدوء ليس هناك أصوات ولا شيء يشوش، فإذا قرأت في قيام الليل تفهم أكثر من قراءتك بالنهار مع التشويش. قال لأن قيام الليل أصوب قراءة وأصح قولا من النهار لسكوت الأصوات في الليل فيتدبر في معاني القرآن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا أي فراغا طويلا، أي لك تقلبا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وتصرفا في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن، فعليك بها في الليل الذي هو محل الفراغ. قال المنذري رحمه الله في إسناده علي بن الحسين ابن واقد المروزي وفيه مقال، يعني فيه ضعف. وكان بين أولها أي أول السورة وهو قوله قم الليل إلا قليلا، وآخرها أي السورة سنة، وقيل سنة واحدة وقيل أكثر من ذلك، وتقدم بيانه آنفا أي قريبا. قال المنذري رحمه الله وقد صح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت وأمسك الله خاتمتها أي آخر السورة 12 شهرا في السماء. فهذا يدل على أنه كان بينهما سنة بين فرض قيام الليل الطويل وبين التخفيف سنة. حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي أخبرنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. باب قيام الليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان نعوذ بالله منه على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد أعوذ بالله من الشيطان، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. قال الشارح: أي قفاه ومؤخره. وقيل وسط: يعقد الشيطان في مؤخر رأس الإنسان ثلاثة أقل. يعقد الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. يعني الشيطان إذا رآك تحركت تريد القيام يضرب على قافية رأسك ويقول: ليل طويل، نم. أعوذ بالله من الشيطان. والشيطان الرجيم عدونا يريد أن يأخذنا معه إلى جهنم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيجب أن نأخذ حذرنا دائما، وهو يكسل عن العمل الصالح ويدفع إلى السيئات والمعاصي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان عدونا يجب أن نأخذ حذرنا منه دائما وأبدا، كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اللهم أعذنا من الشيطان هذا الجلال والإكرام. اللهم لا تشمت بنا عدونا الشيطان يا أرحم الراحمين. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، في مؤخر رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ المؤمن فذكر الله انحلت عقدة من عقد الشيطان. فينبغي لك إذا استيقظت أن تذكر الله تعالى، ومن الذكر الوارد أن تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإن توضأ انحلت عقدة، إذا قام وتوضأ انحلت عقدة ثانية من عقد الشيطان. فإن صلى ما يسر الله له، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس مسرور النفس. وإلا إذا سمع وسوسة الشيطان عليك ليل طويل فارقد، إذا سمع وسوسة الشيطان أصبح خبيث النفس كسلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس وهو أبو موسى الأشعري. عبد الله بن قيس كنيته أبو موسى الأشعري، رضي الله عنه يقول: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، لا تترك قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. صلاة النافلة وأنت قاعد تصح، ولكن نصف الثواب إذا كان من غير عذر لك نصف الثواب. أنت قادر تقوم، ولكن صليت أنت جالس لك نصف الأجر. وأما الفريضة فلا يصح أن تصلي الفريضة قاعدا وأنت قادر على القيام. القيام ركن من أركان الصلاة، والفريضة إذا كنت تقدر على القيام لا يصح أن تصلي الفريضة إلا إذا كنت عاجزا. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعاجزا. عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امرأته، فان ابت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه النار. ففي هذا حث على قيام الليل، وينبغي للرجل أن يأمر أهله بالطاعات. وأما الفرائض فهذا حكم واجب، يجب أن تأمر أهلك وأولادك بفرائض الله. والنوافل ينبغي أيضا أن تأمرهم بالنوافل ليتزودوا لآخرتهم. قال الشارع رحمه الله: قال المنذي وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله، وفي إسناده محمد بن عجلان، وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، واستشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المتابعة، فتكلم فيه بعضه. على كل حال حديث حسن. فينبغي للرجل أن يحث أهله على فعل الطاعة، خصوصا في هذا الشهر الكريم، خصوصا في هذه الليالي الفاضلة. حدثنا ابن كثير اخبرنا سفيان عن مسعر عن علي بن الاقمر ها اراد الامام ابو داود رحمه الله ان يروي الحديث عن شيخ اخر. وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع اخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش عن علي بن الاقمر المعنى عن الاغر عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا او صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين كتب في الذاكرين والذاكرات. ولم يرفعه ابن كثير يعني لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر ابا هريرة رضي الله عنه جعله كلام ابي سعيد رضي الله عنه. قال ابو داود رحمه الله رواه ابن مهدي عن سفيان قال واراه ذكر ابا هريرة رضي الله عنه. قال ابو داود وحديث سفيان موقوف يعني من كلام ابي سعيد رضي الله عنه. قال الشارح والحاصل ان محمد بن حاتم رفعه وجعله من مسندات ابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما. واما محمد بن كثير عن سفيان فلم يرفع الحديث ولا ذكر ابا هريرة رضي الله عنه بل جعله من كلام ابي سعيد رضي الله عنه موقوفا عليه. واما عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فقال في روايته واراه اي اظنه أن سفيان ذكر أبا هريرة رضي الله عنه. وعلى كل حال هذا الحديث من طريق سفيان عن مسعر موقوف على الصحابي رضي الله عنه، ومن طريق شيبان عن الأعمش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله مسندا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا ترغيب في قيام الليل وان تأمر اهلك ايضا قيام الليل تقربا الى الله ابتغاء مرضات الله عز وجل. باب النعاس في الصلاة اذا غلب عليك النعاس في الصلاة. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ما زال وينعس ما يدري يمكن يريد يدعو ويتكلم بكلام غير لائق. فإذا نعست ارقد فإذا خف عنك النوم قم وصل. الشارح قال النووي رحمه الله وفيه الحث ترغيب على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط. وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه مما يذهب عنه النعاس. وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. قال القاضي وحمله مالك رحمه الله وجماعة على نفل الليل لأنها محل النوم غالبا. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه. قال الشارح أي استغلق ولم ينطلق به لسانه، يعني ما استطاع أن يقرأ. استعجم أي ما استطاع أن يقرأ لغلبة النعاس، أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس. قاله النووي رحمه الله. وفي النهاية أي ارتج عليه ولم يقدر أن يقرأ كأنه صار به عجب، يعني كأنه صار أعجب من كثرة النعاس صار ما يقدر يقرأ كأنه أعجب. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الألزي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حمنة بنت جحش رضي الله عنها تصلي فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال حلوه. فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فإذا كسل أو فتر فليقعد. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، حبل مربوط بين عمودين، فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حمنة ابنة جحش رضي الله عنها تصلي يعني بالليل فإذا أعيت أي فترت عن القيام تعبت تعلقت به، يعني أمسكت بالحبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما أطاق، تصلي على قدر طاقتها فإذا أعيت تعبت فلتجلس. قال زياد فقال ما هذا؟ يعني الحبل. قالوا لزينب رضي الله عنها تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به أي بالحبل. فقال حلوا هذا الحبل، أزيلوا هذا الحبل. فقال ليصلي أحدكم نشاطا، ما زلت نشيطا فإذا كسل أو فتر فليقعد. باب باب من نام عن حزبه. قال الشارح: والمراد هنا الورد من القرآن، يعني قدر معلوم من القرآن يعتاده ليليا. إذا نام عن ذلك، وقيل المراد ما كان معتاده من صلاة الليل. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي، قال أخبرنا ابن وهب. المعنى يعني معنى الروايتين واحد، عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. إذا كان لك عادة تقوم بالليل وغلبك النوم ليلة من الليالي، سل ذلك ما بين الظهر ما بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر. إذا صليت في هذا الوقت فأنك صليت بالليل، هذا فضل من الله تعالى، لأنك تعودت قيام الليل، ولكن غلبك النوم ليلة من الليالي وصليته بالنهار ما بين الفجر إلى الظهر، الله يعطيك أجرك كأنك صليته بالليل، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف جزاه الله خيرا: فصل في الحث على تقوى الله عز وجل. 266. عباد الله عليكم بتقوى الله، اللهم اجعلنا من المتقين، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. الله تعالى أوصى الأولين والآخرين بالتقوى، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أن تطيع أوامر الله. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. وعلينا أن نوحد الله عز وجل ونجتهد في أداء الواجبات وفعل الطاعات، وعلينا أن نجتنب الشرك والمعاصي ونتوب إلى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله للأولين والآخرين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. فما من خير عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا وتقوى الله سبيل موصل إليه. تقوى الله هو سبيل موصل إلى كل خير في الدنيا والآخرة. تقوى الله سبب موصل إلى كل خير في الدنيا والآخرة. فما من خير عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا وتقوى الله سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له. وما من شر عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا وتقوى الله عز وجل حرز متين وحصن حصين للسلامة منه والنجاة من ضرره. إذا اتقيت الله حفظك الله من كل بلاء ومكروه. وكم علق الله العظيم في كتابه العزيز على التقوى من خيرات عظيمة وسعادات جسيمة. من ذلك المعية الخاصة المقتضية للحفظ والعناية والنصر والتأييد. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، يعني بالحفظ والنصر والتوفيق. ومن ذلك المحبة لمن اتقى الله. قال الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ومن ذلك التوفيق للعلم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ذلك نفي الخوف والحزن عن المتقي المصلح. قال الله تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن ذلك الفرقان عند الاشتباه ووقوع الإشكال والكفارة للسيئات والمغفرة للذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يبين لكم الحق عن الباطل والهدى من الضلال، فتعرفون الفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. اللهم اغفر لنا. ومن ذلك النجاة من النار. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الورود المرور على الصراط لا بد من المرور على ظهر جهنم. الصراط منصوب على ظهر جهنم، لا بد من المرور عليه. اللهم سلم سلم، اللهم هون علينا المرور على الصراط هذا الجلال والإكرام. من استقام في حياته على الصراط المستقيم، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على التوحيد والسنة، الله يسهل له المرور على الصراط. وقال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن ذلك المخرج من الشدائد والرزق من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ذلك اليسر. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن ذلك عظم الاجر. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. ومن ذلك الوعد من الله بالجنة. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. الآيات إلى قوله: من كان تقيا. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت الجنة للمتقين. اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين واجعلنا منهم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جل وعلا. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأصحاب يوم القيامة أعداء. الأصحاب الذين تصاحبوا على المعاصي والآثام واللهو والمنكر يقولون يوم القيامة أعداء إلا المتقين. الذين تصاحبوا على تقوى الله فإن صحبتهم مستمرة. ومن ذلك الكرامة عند الله بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالمتقون هم الذين يراهم الله حيث أمرهم. الله أمرك بالصلاة يراك في المسجد. الله أمرك بالزكاة يراك وأنت تؤدي الزكاة. الله أمرك بالصيام يراك وأنت صائم. هذا هو التقوى. فالمتقون هم الذين يراهم الله حيث أمرهم ولا يقدمون على ما نهاهم عنه. لا يقدمون على معصية الله. المتقون هم الذين يعترفون بالحق قبل أن يشهد عليهم. يعرف الحق الذي عليه ما يحتاج إلى من يشهد عليه، ويعرفونه ويؤدونه إلى أهله، وينكرون الباطل ويجتنبونه، ويخافون الرب الجليل الذي لا تخفى عليه خافية. المتقون يعملون بكتاب الله فيحرمون ما حرمه ويحلون ما أحل، ولا يخونون في أمانة، ولا يرضون بالذل والإهانة، ولا يعقون، أي لا يعقون الوالدين، ولا يقطعون الأرحام، ولا يؤذون جيرانهم، ولا يضربون إخوانهم. يصلون من قطعهم أرحامهم، وإن قطعوا هم يصلون. ويعطون من حرمهم حقهم هم يعطون. ويعفون عمن ظلمهم، إذا ظلمهم ظالم يعفون عن ابتغاء وجه الله. الخير عندهم مأمون، أي مقصود موجود. والشر من جانبهم مأمون، لا يخاف أحد من شرهم. لا يغتابون ولا يكذبون ولا ينافقون ولا ينمون. النميمة نقل الكلام من فلان إلى فلان وإشعال نار الفتنة. ولا يحسدون، الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، لا يجوز لك أن تحسد أخاك المسلم. ولا يراءون، لأن العمل إذا دخله الرياء بطل. ولا يرابون، لأن الربا من أعظم الكبائر المهلكة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويجب علينا أن نحذر الربا، فإن الناس وقعوا في الربا إلا من رحم الله. إذا بدت له أدنى حاجة ذهب إلى البنك أخذ 10,000 بتسعة، يقول أنا مضطر. الربا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نسأل الله السلام والعافية. ولا يقذفون، لا يقذفون الناس بالفواحش، ولا يأمرون بمنكر، ولا ينهون عن معروف، بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تلك صفات المتقين حقا، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. اللهم ألحقنا بهم ووفقنا لسلوك مسلكهم هذا الجلال والإكرام. إخواني، لو تحلى كل مؤمن منا بالتقوى، لو تحلى كل منا بالتقوى لحسن عمله وخلصت نيته واستقام على الهدى وابتعد عن المعاصي والردى وكان يوم القيامة من الناجين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين وإياك. مرحبا، حياك الله، بارك الله فيك. نعم.
حين أتحدث بالربا وحنا وكلبونا بشخص ما نعرف بهم شيء، كلنا الربا انتهينا اليوم.
ولكن
انتهينا اليوم، أول وقت انتهينا عسى الله يعفو ويرحم، ولا حنا عندنا منه خبر بس نقضي الحاجة.
على كل حال ترد حق الناس إذا كانوا موجودين